بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس الأول بعد المئتين، تم تسجيل هذه المادة في 16 من شهر ذي الحجة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 28 من شهر شباط في 2000 للميلاد. انتقل الشيخ إلى الباب 30 من كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، ثم أتى على أسانيد أحاديث الباب من الحديث 98 إلى الحديث 100. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ أنه أتى برواية البخاري وغيره لتبيين الألفاظ التي جاء بها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وذكر ما قاله العلماء بأن الحديث كالشجرة، بذرته في المدينة ومكة، ونما وترعرع في البصرة والكوفة، وأثمر وأينع فيما وراء النهر، ولذا إن جاء الحديث من خارج مكة والمدينة أو البصرة والكوفة فقل ما يسلم من علة. وقال بأن أعلى ما وقع لمسلم في صحيحه هو إسناد رباعي، كما أنه أشار إلى أن رواية عكرمة بن عمار تمشى إلا عن يحيى بن أبي كثير وقد وقعت لمسلم في كتاب الطهارة. ثم انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، ومن الفوائد التي ذكرها أن التبويبات هي من وضع النووي، وعرف الأعرابي وفرق بينه وبين العربي، ثم أتى على كلام أبي حيان في تعريفه للأعرابي، كما أنه أتى على اسم الأعرابي في الحديث من طريق مرسلة وهو ذو الخويصرة اليماني، ثم جاء على كلام السيوطي في تنوير الحوالك بأن الأعرابي هو القائل والسائل والبائل، ثم فسر ذلك. بعد ذلك أتى على قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وبين أنه أسند البعث إليهم فهم يقومون مقامه في التبليغ في حضوره وغيابه، وكذلك كل من صار على نهج الصحابة. ثم تطرق لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق، وأن بطلان الصلاة مرتبط بشدة الاحتقان بحيث لا يعي ما يقول. ومن الفوائد أيضا أن الدلو إذا كان فيه ماء سمي ذنوبا، فإن ملئ سمي سجلا، وإن كان فارغا سمي دلوا. ثم بين ضعف المذهب الحنفي القائل بوجوب الحفر عند وقوع النجاسة على الأرض وأنها تطهر بجفافها، ورجح أنها تطهر فقط بسكب الماء دون أي مائع آخر. ثم تكلم عن غسالة النجاسة وذكر مذاهب العلماء فيها، ورجح أن العبرة هي في خروجها غير متغيرة، فحينئذ تكون طاهرة ودالة على طهارة المحل. ثم تكلم عن الرفق مع الجاهل والعاصي ما لم يكن مستخفا أو معاندا. ومن الفوائد التي أضافها الشيخ المبادرة إلى إنكار المنكر في حق من يعتقده. ثم في الوجه الثاني من الشريط رد على قول بعض المالكية بكراهية الاستياك في المسجد على أنه من القدر. ثم ختم الشيخ درسه بالحديث حول ما أقيمت له المساجد من الصلاة وقراءة القرآن وحلق العلم وجمع المسلمين، وكذلك تكلم عن دورها في جمع الصدقات والتطبيب والحبس وساق ما في ذلك من أدلة. بعد ذلك بيّن الشيخ بأن المساجد ليست وكرا للحزبية المفرقة والمؤلبة للناس على الحكام. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها ما هي دية وكفارة من تسبب في قتل أناس في حادث سيارة؟ هل يعد الاستمناء كبيرة من الكبائر؟ ماذا يتوجب على من سمع شخصا يشتم الذات الإلهية؟ هل يتم المسافر خلف المقيم؟ هل يجوز بيع الأثار والمسبوكات والأنتيكات؟ ما حكم استعمال حبوب منع الحمل؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب في الصلاة، فهل هناك كف للشماغ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث أخرجه الشيخان وقد أخرجه الإمام البخاري في 4 مواطن من صحيحه، في 3 منها تحت كتاب الوضوء وآخر في كتاب الأدب، وأخرجه من حديث أنس في كتاب الوضوء برقم 219، وبوب عليه باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد، وأخرجه في الكتاب نفسه برقم 220، وبوب عليه باب صب الماء على البول في المسجد، وأورده في تحت هذا الباب من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. أما في كتاب الأدب فأخرجه من حديث أنس برقم 6128، وبوب عليه فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان أي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف والتسري على الناس، كان صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف والتسري على الناس. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وورد بألفاظ، وألفاظه بعضها يعين على بعض في الفهم والشرح. فمثلا في الإسناد الذي معنا، الطريق الذي معنا، أن أعرابيا دار في المسجد فقام إليه بعض القوم، في رواية البخاري فتناوله الناس، فقام إليه بعض القوم هناك فتناوله الناس. لماذا قام إليه الناس؟ قاموا ماذا يفعلوا؟ يضربوه، تناولوه، فتناوله الناس. كيف تناولوه؟ في رواية أخرى عند البخاري فسار إليه الناس ليقعوا فيه، وفي رواية فسار إليه الناس، وفي رواية فزجره الناس، وفي رواية عند الإمام البيهقي فصاح الناس به، فصاح الناس به. خلاصة ما يذكر أن الناس صاحوا به وزجروه وساروا عليه بألسنتهم ليمنعوه من صنيعه، ولكنهم لم يدركوا ذلك، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تجرموه إلى آخر الحديث. الإسناد الذي معنا جل رواته بصريون عدا شيخ المصنف قتيبة بن سعيد أبو رجاء من بلخ، وأصله من بغلان، أبو رجاء البغلاني قرية القرب بلخ، وهو ثقة ثبت. قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد قال وهو ابن زيد، ولم يقل حدثنا حماد بن زيد. لماذا قال وهو ابن زيد؟ لماذا قال يا عبد الرحمن من كيسي؟ مسلم يقول وهو ابن زيد، هذه مني من كيسي أنا. ولو قال مسلم حدثنا حماد بن زيد لتقول على شيخه قتيبة وقوله ما لم يقل، فعلى الطلبة أن يكونوا نبهاء، وإن نقلوا ماذا يقول الشيخ أن إيش؟ أن يضبطوا، أن يضبطوا وأن لا يهنوا وأن يدققوا. فمسلم قال وهو ابن زيد هذه مني، ولم يقلها شيخ قتيبة. عن ثابت حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، ثبت بن أسلم البناني ثقة عابد. فهؤلاء جميعا حماد وثابت ومن بينهما حماد بن زيد كلهم من أهل البصرة. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة أن الحديث كالنبذة، فالبذرة في المدينة ومكة، ونمى وترعرع في البصرة والكوفة، حديث كالشجرة بذرته في المدينة ومكة، وهذه البذرة نمت وترعرعت فين؟ في البصرة والكوفة. الحديث انخرج من البصرة والكوفة والمدينة ومكة لم يسلم من علة إلا شيء قليل، إلا النذر القليل. ولذا أقل الناس في طبقة التابعين وكبار التابعين والصحابة الشاميون المصريون، أما أكثرهم المدنيون والمكيون ومن حول مكة كأهل الطائف، ثم أهل البصرة والكوفة، ثم أهل البصرة والكوفة، وأهل الكوفة كانوا جلهم من الشيعة. ولذا الذهبي في كتابه الأمصار تعريفه بالآثار كان يقول عن الكوفة، كان يقول والتشيع بها يغلي ويثور، والسني فيها طرفة، وما زال السني في الكوفة طرفة، ما زال الآن السني في الكوفة طرفة. أي نعم. الحديث من أنه ترعرع في مكة والمدي في البصرة والكوفة، قال بعض الحفاظ وبعض العلماء قال وأثمر وأينع ما وراء النهر. من الذي جنى الثمار؟ بخارى ونيسابور وقزوين وسجستان ونسا، هؤلاء الذين جنوا الثمار، أهل السنن، أهل الصحيحين والسنن، ولله حكمة الله بها عليم. أن الحفاظ في البداية والنهاية ليسوا عربا، الحفاظ في البداية والنهاية ليسوا عربا، والسعيد من فطن إلى هذه الحكم وانتبه إليها، والله أعلم. نأتي الإسناد الثاني.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله
فصب على بوله. الإسناد الأول رباعي وهو من أعلى ما عند مسلم في الصحيح، لم يقع في صحيح مسلم إسناد ثلاثي، أعلى ما وقع لمسلم في صحيحه إسناد رباعي. الآن الإسناد الثاني، من يقول لي هل هو رباعي أم خماسي؟ من يقول لي الإسناد الثاني رباعي أم خماسي؟ طيب رباعي. من قال رباعي؟ هات يا أحمد فصل لنا.
قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد
صح
عن الدارقطني
اثنين
أنهم سمع أنس يعني الدارقطني ما لك
الدارقطني الثالث ليس كذلك، ثم يحيى بن سعيد
يحيى
بن سعيد لا الثاني ثم الثالث يحيى بن سعيد الثالث يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري والرابع أنس بن مالك. إسناد رباعي. نعود الآن بالإسناد مرة أخرى، كم راوي عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد؟ كم راوي عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد؟ كم راوي عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد؟ تفضل. يحيى بن سعيد القطان والثاني عبد العزيز بن محمد المدني وهو دراوردي. احسنت، وهو دراوردي. الراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل.
ثلاثة.
من هم؟
محمد بن المثنى ويحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد
جميعا. إذا تعود على من؟ كلمة جميعا لما قالوا حدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد جميعا، هذه جميعا تعود على الشيخين السابقين. محمد بن المثنى بصري أبو موسى الزمن، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، وهو عنزي وهو ثقة ثبت. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو ثقة متقن حافظ أيضا بصري. وأما شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري فهو قاضي المدينة وهو ثقة ثبت. يحيى بن يحيى هذا الأندلس أبو زكريا وهو غير الليث، ليس كذلك؟ قتيبة سبق. دراوردي عبد العزيز بن محمد المدني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، ولكن هل تفرد بهذه الرواية أم أن له متابع؟ هل له متابع؟ من الذي تابعه في هذه الرواية؟ من الذي تابعه في هذه الرواية؟ يحيى بن سعيد القطان الإمام الثقة الجبل. ولذا مسلم رحمه الله تعالى يأتي بالمتابعات، يأتي بالطرق، وهذا ما سيتبين لنا إن شاء الله في الدرس في شرح مقدمة صحيح مسلم في نصيب اليوم بإذن الله. ناتي الإسناد الأخير. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نه نه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
في نسخة ابن خير الإشبيلي وهي من أدق المخطوطات وهي أفضل نسخة فيما نعلم وأضبط نسخة من صحيح مسلم أضبط نسخة خطية نقلها الحافظ ابن خير من خط مسلم فيها حدثني زهير بن حرب وليس فيها حدثنا فيها حدثني ومسلم يفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرني وأخبرنا كما هو معلوم. زهير بن حرب من الشيوخ المكثرين من الشيوخ الذين أكثر عنهم مسلم وقد ذكره بأكثر من صيغة تارة بكنيته وتارة باسمه وروى عنه في صحيحه 1281 رواية سماه هنا وكان يكنيه بإيش بخيثمة النسائي أصله من نساء وكان نزيل بغداد وهو ثقة ثبت. عمر بن يونس الحنفي ثقة. عكرمة بن عمار صدوق يخطئ. ومسلم أخرج لمن شملهم اسم الستر واختار وانتقى وعكرمة تمشى روايته إلا في يحيى ابن أبي كثير فهو مضطرب به إن روى عكرمة عن يحيى فهو مضطرب ومع هذا فقد وقع ذكر لعكرمة عن يحيى في كتاب الطهارة في صحيح مسلم يأتي معنا إن شاء الله وفيه وهم لمسلم في زيادة راو والأصل ألا تقع هذه الزيادة والوهم فيه من عكرمة فإنه إن روى عن يحيى يخطئ ويضطرب كما قال أئمة هذه الصنعة. إسحاق ابن أبي طلحة نسبة لجده وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة المدني وهو ثقة ثبت هنا. فقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما اسم فعل بمعنى ما هذا أو بمعنى اسكت. وهنا قالوا ما كقولهم فصاح به الناس وكقولهم وكقول الراوي في الطريق الأولى فقام إليه بعض الناس. هذه جميعا تبين المراد أن الصحابة جروه وقاموا إليه وساروا عليه وتناولوه بألسنتهم ليحجزوه ويمنعوه من أن يتمكن من البول ولكنه شرع في ذلك والبائل إن شرع في بوله فأن له أن يمسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي دعوه تركوه أي نعم. نأتي الآن لشرح الإمام النووي وللفوائد المستنبطة من هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.
قلنا هذه التبويبات لمن؟ للنووي ولم نفهم بعض المتأخرين أن هذه التبويبات للنووي فعد مسلما شافعي المذهب. لماذا؟ قوله أن الأرض تطهر بالماء هذا خلاف مذهب الحنفية. الحنفية عندهم الأرض تطهر بالجفاف فقوله وأن الأرض تطهر بالماء واضح أنه أن هذا مذهب الشافعية وقوله من غير حاجة إلى حفرها هذا أيضا خلاف مذهب الحنفية أيضا، الحنفية يشترطون الحفر في بعض الصور. فتبويبات النووي تبويبات يظهر فيها اختيارات شافعية بقوة، ولا سيما الفقهية الصرفة، ولا سيما الفقهية الصرفة. نسمع.
قال: فيه حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا زال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وفي الرواية الأخرى: فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. الأعرابي هو الذي يسكن البادية.
الأعرابي هو الذي يسكن البادية، والأعرابي غير العربي، بس كذلك العربي ما كان من سلالة إسماعيل عليه السلام ولو كان في الحضر، والأعرابي ما كان يسكن في البادية ولو كان من غير العرب. الأعرابي ما كان في البادية ولو كان من غير العرب فهو أعرابي. وقد ذكر أبو حيان في تفسيره البحر المحيط في تفسير سورة التوبة عند قول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله، قال: الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس، يعني ليركب رؤوسهم، الذي لا يثنيه شيء ولا يمون عليه أحد على أن يفعل الذي في رأسه. قال الأعرابي هو الذي لم يسسه، الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي أهل العلم. يعني هذه الصفات العامة في الأعراب الذين يعيشون في البادية. فنسأل الله العفو والعافية، صلى الله لا يجعلنا من الأعراب، صلى الله لا يجعلنا من الأعراب. وأما هذا الأعرابي فقد وقعت تسميته في إسناد المرسل، استأنسوا به، أخرجه أبو موسى المديني في معرفة الصحابة فسماه ذو الخويصرة اليماني. ومن لطيف قول السيوطي في تنوير الحوالك، قال: قد قال بعض الفضلاء عن الأعرابي هذا، قال: هو السائل، قال: هو السائل والقائل والبائل. هو القائل والسائل والبائل. أما القائل فهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. وأما السائل فقد ورد عند الترمذي وأبي داود والشافعي في المسند بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ من الصلاة قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذه الحادثة قبل البول، قبل أن يزرموه، قبل أن يقعوا فيه، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن دال في المسجد، فلم يلبث أن دال في المسجد. فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالزيادة التي في آخره إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في أكثر من موطن في القصة نفسها أيضا، ولكن من حديث أبي هريرة. القصة مروية عن أبي هريرة ومروية عن أنس. وقوله بعثتم، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أسند النبي صلى الله عليه وسلم البعث إليهم، أسند النبي صلى الله عليه وسلم البعث إليهم، لأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يقومون مقامه صلى الله عليه وسلم في التبليغ في حضوره وفي غيبته. قال: إنما بعثتم. هذا الخطاب للصحابة ولمن حمل هذا الدين على نهج الصحابة، هذا الخطاب للصحابة ولمن حمل الدين ممن هم على منهج الصحابة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التسري على الناس كما بوب الإمام البخاري. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، والناظر في سمة فقه الصحابة يراه يسيرا، يراه يسيرا سهلا، وكلما تأخر الزمن ازداد الفقه تعقيدا لما وضع في قوالب وقواعد وكان فطريا. والأمة أمية، هذه الأمة أمية، فكان الفقه سهلا. وما أيسر وما أجمل الفقه لما يكون في واقعه ونمط الحياة التي أنزلت النصوص وخطب الصحابة وهم عليها. فكل من حرفنا في نمط الحياة تعقدت المسائل، تعقدت المسائل، وخرجنا بها من اليقين إلى الظن والتفهيم. وقيله لقد تحجبت واسعا فلم يلبث أبدالة المسجد، استنبط منه بعض أهل العلم إلى صحة صلاة الحاقد. لقد تحجبت واسعا فما لبث أبدالة المسجد. فالظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه حاقد ولا يلزم ذلك، ليس كذلك؟ فقد يسبق البول الإنسان وهو لا يشعر فلا يلزم. ولكن لا صلاة لحاقم، النفي هنا في حق النفي على الذات ولا على التبعات وعلى الشروط والمكملات، على الذات. فالظاهر ايش؟ الظاهر بطلان الصلاة. وعندي والله تعالى اعلم، وهذا الذي يميل اليه قلبي، ان العبرة بالفهم والادراك. فان كان الانسان حاقنا يسيرا ويفهم ويدرك ما يقول صلاته صحيحة، وإن غلق عليه وكان حاقنا شديدا ولا يفهم ما يقول بسبب هذا الأمر فصلاته باطلة. فلا يبعد أن يكون هذا الرجل قد حاقنا لكن لم يشتد به الأمر، جلس ثم بعد أن جلس نظر فعلى حالته التي هو عليها، يأخذ مكان بعيد عن المجلس الذي يجلس فيه في البادية ومع الأعراب ويقول، ففعل معتاد عنده، فعلى المعتاد عنده. فقام إليه الناس وهو لا يعلم حرمة المسجد، وهو لا يعلم حرمة المسجد وأنه لا تجوز، لا يجوز هذا الفعل في المسجد، فحصل الذي سمعتم. فالأعرابي هذا هو ذو الخويصرة كما عند أبي موسى المديني، وهو القائل أي اعدل، وهو السائل اللهم ارحمني ومحمدا، وهو الزائل كما ورد في القصة. والله أعلم. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء، أي لا تقطعوا. والأزرام القطع،
الإزرام
القطع. وأما الدلو ففيه لغتان: التذكير والتأنيث. والذنوب فتح الذال وضم النون، وهي الدلو المملوءة ماء.
هنا في الحقيقة الدلو والذنوب وقع فيهما خلاف شديد. الذنوب الدلو المليئة، الذنوب الدلو المليئة، والدلو الفارغ سمى دلوا، وإن كانت كبيرة منهم من سماها سجلا، ومنهم من قال أن الذنوب الدلو التي يوضع فيها الحبل التي تستخدم لنزع الماء، فإن ملئت سميت سجلا. فإن لم يكن فيها هذا الحبل وليس فيها ماء سميت دلوا، سميت دلوا. وقوله الدلو المملوء ماء، قال ابن السكيت مثلا، قال هي الدلو التي فيها قرب الثلث من الماء، ثلثها ماء، يعني التي فيها ماء سواء كانت مليئة أم لم تكن. فالدلو الذي فيه ماء يسمى ايش؟ يسمى ذنوا، ولا يلزم أن يكون الماء يملأها، لا يلزم من ذلك. نعم.
قال: أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه.
بول الآدمي نجس، وردت نصوص كثيرة شهيرة، وقد وقع عذاب القبر كما تعلمون في الحديث ممن لم يستنزه، في رواية من البول. أي نعم، فالبول بول الآدمي نجس. قالوا إجماع، وهذا صحيح، إجماع تجوزا، بعضهم قال إن أكل الآدمي لبنا فبوله لا يجوز، لكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ لا يؤذه ده، فبول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزجر ووضع الماء عليه وصب الماء لتطهيره، هذه كلها تدلل على نجاسة بول الآدمي. نعم.
قال: ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به.
قال بإجماع من يعتد به، يعني في إشارة للخلاف في بعض الصور. أي نعم، والأقوال الشاذة لا يلتفت إليها. نعم.
قال: لكن بول الصغير يكفي فيه النبح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.
وفيه التفريق بين بول الجارية والغلام كما سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله.
قال: وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار.
الأصل في المسجد أن ينزه عن كل قدر، والأصل في المسجد أن يطيب من يبخر، ولا يجب النخامة فيه، ومن تنخم في المسجد فكفارتها دفنها في التراب، أما في هذا الوقت كفارتها غسلها وإزالتها. وفي رواية أخرجها ابن خزيمة في صحيحه وابن راهوي في مسنده فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة ولا يزال فيه، إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة ولا يزال فيه. فالمسجد منزه أن يكون موضع بول، فالمسجد بحرمته ولأنه يؤذي عباد الله، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم كما في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري، لهذه الأسباب لا يزال في المسجد. نعم.
قال: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تطهر إلا بحفرها.
ورد الحفر في رواية أخرجها الإمام أبو داود في سننه برقم 377 عن عبد الله بن معقل وهو تابعي، وفيها رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما زال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا عليه من الماء. وهذه الرواية مرسلة. قال أبو داود عقد الحديث هو مرسل، وابن معقل أي عبد الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرواية التي فيها الحفر، التي فيها خذوا ما زال عليه من التراب فألقوه، مرسلة، وعلى هذا اعتماد أبي حنيفة. والمرسل عند أبي حنيفة حجة بإطلاق، والراجح أن المرسل ضعيف يقبل الجبر ولا ينهض للاستقلال بإثبات حكم شرعي، ولذا لا تطهر التراب، لا يطهر بالإلقاء. ذهب المحاملي من علماء الشافعية أن الأرض إن كانت رخوة مبلولة وجاء عليها الماء فلا بد من قلع ترابها، وهذا أيضا لا نص فيه، وهذا أيضا لا نص فيه، وإنما يكفي الماء. لكن هذا الماء الذي غسل النجاسة يسمى عند الفقهاء غسالة النجاسة، إن زعناه نجاسة جاءت على سجاد، على سجاد المسجد، على أرض المسجد، نأتي بماء نصكبه عليه ثم نأخذه. هذه الغسالة، غسالة النجاسة، طاهرة أم نجسة؟ هذه الغسالة طاهرة أم نجسة؟ نسمع كلام الشارع، نسمع كلام الشارع.
قال: وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة، والثاني نجسة، والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة، وهذا الثالث هو الصحيح.
والصحيح من الأوجه، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن فقهاء يقولون أوجه وأقوال وروايات، ولا داعي للتفصيل، فقد فرقنا بين هذه الأمور. هذه ثلاثة أوجه عند الشافعية. أرجح الأوجه عند الشافعية إن انفصلت الغسالة غير متغيرة ولم يزد وزنها ولم يزد وزنها وقد طهر المحل فهي طاهرة، أما إن زاد وزنها نجسة الإحرام الشافعية، وإن خرجت الغسالة وقد تغيرت رائحتها أو لونها فهي إيش؟ فهي نجسة. هذا هو المعتمد عند الشافعية، وهذا الذي رجحه الشارح رحمه الله. قال وهذا الثالث هو هذا الذي صححه، قال وهذا الثالث هو الصحيح. أما لو هذه الغسالة خرجت متغيرة اللون، خرجت زائدة عن وزنها، هذه إيش؟ نجسة، هذه نجسة. نسمع تتمة الكلام. قال وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين، سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا، والله أعلم. هنا لابد من ذكر بعض الأشياء، منها أنه لا تحديد بالماء الذي يغسل به النجاسة. واحد قال كم نسكب عليه من الماء، لو نظرنا في كتب الفقهاء لوجدنا كلاما كثيرا وحدوا حدودا لم يرد فيها دليل. فمنهم من قال نسكب 7 أضعاف النجاسة. ليش 7 أضعاف؟ ليش 7 بالضبط؟ يعني ماذا 7 له أكثر أو أقل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تأملوا معي الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب، فالدلو يكفي. وهذا الدلو لم يحدد ساعته ومقداره، لم تحدد ساعته ولا مقداره، ولم يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بدلو معين بحجم معين. فمن من قال بول كل رجل له دلو، وهذا أيضا ليس على سبيل التحديد، هذا وقع موافقة. ولذا الراجح أن العبرة بوجود الغسالة النجاسة حتى تخرج هذه الغسالة ولم يتغير لونها ولم يتغير شيء منها، لما تخرج خلاص طهرت. فالأمر القلة والكثرة على حسب النجاسة، والتحديد بأن بكل بول رجل دل أو 7 أضعاف النجاسة أقوال شاذة ولم يرد فيها دليل. والعبرة أن تبقى تغسل وتسكب الماء حتى تكون غسالة النجاسة لم تتغير، فهذه مظنة إيش؟ هذه مظنة الطهارة. الأرض والسجاد وما شابه هكذا يتطهر، والله تعالى أعلم. هل إن جفت تطهر؟ لا، خلافا لأبي حنيفة. لابد من إيش؟ سكب الماء. هل يجزئ أن نسكب مائعا آخر غير الماء؟ يعني لو شبنا عصير ماء غير ماء، سائل مائع غير ماء، هل يجزئ ذلك؟ الراجح لا، لابد من الماء، فالماء هو الذي يطهر، الماء هو الذي يطهر. أما غير الماء فلا، أيضا خلافا لمذهب أبي حنيفة، والله تعالى أعلم. نسمع. قال وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. رجلا وقع في مخالفة من غير استخفاف من غير معاندة، جاهل، ماذا يفعل معه؟ أو يفسق أو يبدع أو يهجر؟ هذا ظلم، هذا ظلم، إن هجرته وإن فسقته أو إن بدعته وجاهل مسكين لم يستخف ولم يعاند الوقوع في المخالفة. من استخف أو عاند يؤدب ويزجر. وأنتم تعلمون قصة مالك في الموطأ لما سمع رجلين يتصايحان وقد ارتفعت أصواتهما فرآهما فوجدهما أضيافا على المدينة، فلما سألهما من أين قالا من اليمن، قالا لو كنتم، قال رضي الله عنه لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، ورفع الصوت في المسجد أيسر من البول فيه. فمن وقع في مخالفة من غير معاندة ولا استخفاف يعلم، يرفق به، يرفق به. فالرفق الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان الرفق وهو الذي علمه لأصحابه في هذه الحادثة، وهذا الرفق خير للبائل وخير للمسجد. تخيلوا لو أن الصحابة قاموا عليه لانتقلت النجاسة إلى سائر أنحاء المسجد ولم كشفت عورته ولا أوذي إيذاء ماديا وإيذاء معنويا. فكانت المصلحة الغالبة الرزق، وغالبا الرزق هو الذي يأتي بالمصلحة. ولذا دائرة الموتور مشدود يتكلم بالسياح غالبا يخطئ، أو لما يصور الإنسان غالبا يصور الإنسان ويفعل ما يريده خصومه. أما الإنسان الذي هو على يقين أنه على صواب يتكلم بهدوء ولا داعي للخروج عن الرفق. فالرفق مهم جدا، وأحوج الناس إخواني للرفق الجاهل، وأحوج الناس للرفق الظالم لنفسه العاصي، العاصي بحاجة أن ترفق به حتى تعيده إلى حظيرة الحق وحظيرة الدين. أما الشدة فإنها تنفره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق هو المطلوب. وفي هذا الحديث بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجاهل وإن فعل الأفاعيل وإن بال وتغوط في المسجد فإن المطلوب أن نحتويه وأن نرفق به وأن نعلمه ما لم يكن معاندا أو مستخفا. نعم.
قال: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه. قال العلماء: كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلم. وفيه أيضا الحديث المبادرة إلى إنكار المنكر في حق من يعتقده. فالصحابة رأوا منكرا واعتقدوا سميعه منكرا فقاموا عليه، فمن رأى منكرا فأن يبادر هذا الرائي لهذا الإنكار، هذا أمر مشروع دلل عليه فهم الصحابة وحالهم في هذه الحادثة. نسمع
من فضلك اقلب الشريط.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقدار والقضاء والمساق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك. وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة.
بعد هذا الإجمال بدأ الشارح رحمه الله تعالى بذكر بعض المسائل المهمة التي تلزم في فقه المسجد ويكثر دورانها والحاجة إليها، وهذا تفريع كعادته، فإنه كثير التفريع من مسائل الفقهية رحمه الله. ولكننا نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. احتج بعض المالكية بقوله ولا القدر بأنه لا يجوز التسوق في المسجد، وهذا الكلام ليس بصحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وقد مر بنا في كلامنا على السواك التسوق مع كل صلاة، ولازم ذلك أن تقع في المسجد أو أن نخرج نستاك ثم نعود وندخل، وهذا شيء لم يفعل ولم يعهد ولم يقل به أحد. ولذا القدر المراد به الذي ينتقل إلى المسجد، القدر الذي ينتقل وينفصل عن الإنسان من بول أو غائط أو بصاق أو مخامة أو دم أو مشابه، فهذا يصان عنه المسجد. أما السواك الشيء القليل فهذا أمر لا حرج فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد تصل لشيء من هذا البول والقدر إنما هي ذكر الله، قال: قراءة القرآن. بلا شك قراءة القرآن من ذكر الله عز وجل، والأصل في المساجد أن يذكر فيها اسم الله، إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالأصل في المسجد أن يعظم فيه الرب عز وجل، فقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال الآية. كذلك قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكذلك قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أقيموا وجوهكم للصلاة. فالأصل في المساجد أنها بنيت لإقامة الصلوات، والأصل في المسجد أن يذكر فيه الله عز وجل، وأحسن الذكر في المسجد قراءة القرآن ومدارسة القرآن وحلق العلم، هذا أحسن ما يفعل في المسجد. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال عطاء وهو تابعي الحديث، قال: يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتعلمون كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يبيعون، كيف يشترون. هذه المدارسة حلق الذكر. وقد أخرج أحمد وابن ماجة بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. كان كالمجاهد في سبيل الله، الذين يذهبون بالجهاد والساحات مغلقة، إن أرادوا الأجر ومرضات الرب فنحن في جهاد، حالنا وحال المجاهدين سيئا، ونخشى لما تفتح الأبواب أن لا يكونوا وراءها، وأن نبحث عن مسوغات للهبوط والجلوس والقعود. صلى الله عليه وسلم. فمن جلس في بيت من بيوت الله عز وجل، من دخل مسجدنا هذا ليتعلم أو يعلم، ففي الحديث كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. والمسجد له دور ودوره عظيم، وبحاجة للتركيز على دور المسجد، لأن الكلام على دور المسجد أصبح فيه الناس بين إفراط وتفريط. أصبحت بعض المساجد يشحن الناس ويؤلبون الحكومات وعلى الثورات وقوع الفتن والمحن في الأمة، وفي بعض المساجد جمدت مهمة المسجد على إيش؟ الصلاة واغتسال المسجد بعد الصلاة، وهذا خطأ وذاك خطأ. والمسجد الأصل أن يكون له دور عظيم، وأول دور في المسجد وأصل الخير فيه أن يذكر الله فيه، الذكر الشرعي وليس الذكر البدعي. ومن أحسن ذكر الله في المسجد أن يعلم القرآن وأن يفهم القرآن وأن يتلى فيه الذكر والحكمة، والحكمة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسجد يكون موطنا لمساعدة الفقراء، فهو موطن لا بأس فيه أن تجمع فيه الصدقة لقوم من احتاجوا. فقد جاء في حديث نعمان بن بشير، أصلا في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لما كان في صدر النهار قال: كنا، جرير يقول: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة مجتابين نمار، قال: متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل بسرة كادت كفه تعجز عنها، إلى آخر الحديث. كان هذا المساعدة إن كانت كانت في المسجد. وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما أجابه على سؤال، والقصة في صحيح مسلم لما قال أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمع فيه عدة خصال، وقال من تصدق؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، ثم فصل فقال دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كثرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. فلو رأى المسلم أخا فقيرا فساعده في المسجد لا حرج. لو جمع الناس لقوم منكوبين المال هذا أمر مشروع في المسجد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يخطب في المسجد ليس فقط يوم الجمعة، كان يخطب بعد الفجر يستمر الخطبة إلى غروب الشمس. فكان المسجد الصلاة جامعة، يأمر بالصلاة جامعة كما قصة تميم الداري وفي غيرها. فكان الناس يبلغون بأصل الخير وأصل الشر عبر إيش؟ عبر المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المسجد ويذكرهم وينبههم على أصل الخير وأصل الشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الجلوس في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس في المسجد فقط في وقت الصلاة، وإنما كان كثير الجلوس. ففي الحديث المتفق عليه ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبو طلحة علم جوع النبي صلى الله عليه وسلم من صوته، فسأل أم سليم عن الطعام، وذهب أبو طلحة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا في المسجد ومعه الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر احتبس في المسجد ويبقى حتى تطلع الشمس، وكان هذا من هديه، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري. وثالث الصحيح أيضا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا بخير من انتظرتم الصلاة، كان يحبسهم صلى الله عليه وسلم في المسجد من بعد العشاء إلى نصف الليل، كان الصحابة يحبسون. فالمسجد تقضى فيه الأوقات ويجلس فيه المسلمون وتقع بينهم الألفة والمحاب والاتحاد. ولذا لما فضح الله أهل مسجد ضرار فذكر من صفاتهم وتفريقا بين المؤمنين، ولازم ذلك أن يكون المسجد فيه إيش؟ فيه تجميع بين المسلمين. فالمسجد له مهام عظيمة وكثيرة، والسعيد من انتبه إليها. كان النبي يحرس في المسجد، وكان النبي يطبل في المسجد. العمران ما كان كثيرا، ما كان في مستشفيات ولا في سجون. عمر بن الخطاب اشترى دارا وجعلها سجنا، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس الأسرى في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في قصة سعد بن معاذ بن الخندق رماه رجل من قريش، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده الناس. فكان المسجد هو أصل الخير وأصل كل اجتماع فيه ذكر وفيه إعانة على ذكر وفيه إعانة على ذكر. أما أن تكون المساجد لأوكار للحزبيين والانشغال بإخراج المسجد عن العلم والتعلم والذكر فهذا شيء لم ينزل به سلطانا. وكذلك حبس المسجد أو إغلاق المسجد في وجوه هذه الضروب من الخير كذلك ليس هذا من دين الله في شيء. والأصل في المسجد أن يقام فيه الذكر بمعناه الشرعي الواسع، وقد ذكرت ضروبا من معاني الذكر الشرعية. والأصل فيه أيضا أن يصان عن القذرات والنجسات، وهنالك تتمات وأحكام يأتي إن شاء الله في الدرس القادم تنبيه عليها وهي تلزم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء حديث المرسل في باب من باب معاملات أو غيرها، ولم يأتي حديث المسند في هذا الباب، ولم يخالف هذا المرسل حديث مسندا ورواته ثقات الذي يرسله، فهل هذا الحديث حجة؟ المرسل ضعيف، ولكن اللجوء إليه خير من الرأي كما كان يقول الإمام أحمد، ولا سيما إن كان هذا المرسل لم يعرف عنه أنه يرسل عن وضعين أو عن متروكين أو عن مطروحين كسعيد المسيب مثلا، ولكن لا يكون حجة حتى يعني يأتي ما يشده وما يجبره. بعض الناس لهم أعمال في البناء ويكون عليهم التراب ولا يستطيعون أن يزيلوا هذا التراب، فما العمل؟ تراب هكذا، تراب ليس بنجس، ولكن الأصل في من يدخل المسجد ويصلي في المسجد أن يكون حاله أحسن حال. هل ماء زمزم يتغير بطول الوقت؟ الظاهر لا. وهل يجوز نقله من مكان لمكان؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقله يتبرك به ويصب به على المرضى. فقول صاحب السنة من المبتدعات أن نقل ماء زمزم بدعة ليس بصواب، جاف على جاف طهر بلا خلاف ليس بصحيح. حكم صلاة الجمعة يوم العيد على أن بعض أئمة المساجد قد أسقطوا صلاة الجمعة وصلاة الظهر، من أسقط صلاة الظهر والجمعة اعتمد على فعل عبد الله بن الزبير، وفعل عبد الله بن الزبير جاء مجملا ومفصلا، فالرواية المجملة تؤذن بالإسقاط والرواية المفصلة لا تؤذن بالإسقاط، وهي التي قد ذكرتها لكم في الدرس الماضي، وهي رواية وهب بن كيسان عند النسائي قال: لما تعالى النهار اجتمعت الجمعة والعيد في عهد ابن الزبير، فلما تعالى النهار صعد ابن الزبير المنبر فخطبه ثم صلى، فالذي فعله ابن الزبير أنه صلى الجمعة ولم يكتفي بصلاة العيد، ولكن صلى الجمعة في قبل الزوال بقرينتين، قرينة الأولى أو بثلاث قرائن، قرينة الأولى تعالى النهار فلم يصل العيد في أول الوقت أخره، ولم يصل الجمعة بعد الزوال قدمها، واكتفى بصلاة الجمعة. قوله تعالى النهار له معنى، قوله صعد المنبر له معنى، قوله ثم إيش فخطب ثم صلى هذا يدلل على أنه صلى الجمعة، فلم يصلي إلى العصر، وكان ابن عباس غائبا فقيل له فقال أصاب السنة الله أعلم. فلا يوجد في هذه الحادثة ما يدلل على القول بإسقاط صلاة الظهر الله أعلم. ماذا على رجل لو تسبب بقتل أناس في حادث السيارة؟ عليه أمران: إلا كفارة، وفي حق أولياء المقتول الدية. اليوم لا يوجد دية، اليوم يوجد مصالحة على مبلغ، اليوم يتصالحون على مبلغ من 7 إلى 10 آلاف دينار يعطيه التأمين، ليست هذه دية، هذه مصالحة على مبلغ، وإلا الدية 100 من الإبل. وفي حق الله صيام شهرين متتابعين، لو قتل أكثر من واحد الذي أراه راجحا أن عليه فقط صيام شهرين متتابعين، إن كان السبب سبب القتل واحدا، فإن عمل أكثر من حادث فعلى كل حادث، على كل حادث إن وقع قتل أو موت على كل حادث كفارة. ما هي أفضل طبعة لمجموع الفتاوى؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنا لا أفضل طبعة على الطبعة الأولى، لأنها هي المطروقة والعزو إليها عند الباحثين والمؤلفين والمحققين، فأنا أفضل الطبعة الأولى. والطبعات اللاحقة منمقة، والإشكالات الحديثية لم تحل فيها ولم تقابل على النسخ الخطية، إنما هي مضغوطة مجلدة، يعني لا يوجد فيها كبير ميزة علمية. ما رأيكم بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ولينفع طالب العلم؟ كتاب بداية المجتهد من الكتب الجيدة التي تنفع من رام متخصص في علم الفقه، وهو كتاب يكاد يكون فريدا في إيقاف طالب العلم على سبب خلاف الفقهاء، هو الكتاب الذي يكاد يكون وحيدا في ذكره سبب اختلاف الفقهاء في كل مسألة. ومن أسباب التوفيق للوصول إلى الراجح في المسألة أن تعرف سبب الخلاف، ولذا ابن رشد يكثر من ذكر سبب الخلاف، وتفريعاته وتفصيلاته وتنويعاته حسنة تنبئ عن ملكة وعن قوة عارضة. هل الاستثناء كبيرة؟ لا، ليس الاستثناء كبيرة، والأحاديث التي فيها ما قد يشعر بأنها كبيرة لم تثبت ولم تصح، ولكن عموم قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، استنبط استنباطا الإمام الشافعي من هذه الآية حرمة الاستثناء. ويعجبني كلام لأبي حنيفة ويقول فعل الاستمناء تلذذا حرام، ولكن من فعله كثرا بحدة شهوته إن أحاطت به خطيئة من كل مكان ففعله لينجو من الزنا، قال أبو حنيفة رحمه الله قال أرجو أن يسلم رأسا برأس، رأس الهروب من الخطيئة طاعة وهذا الفعل معصية، فقال أرجو أن يسلم رأسا برأس، مع القول بوجوب العفة ووجوب غض البصر، بوجوب العفة ووجوب غض البصر، ولا يوجد حل أفضل من الزواج ولا سيما في هذا الزمان. وأنا أنصح أولياء الأمور أن يحيوا سنة الزواج المبكر ولا سيما للإناث، متى جاء الكفر صاحب الدين وصاحب الخلق لموليتك أو لابنتك أو لأختك فزوجه ولا تقل إنها صغيرة وإلا فستندم وتفقد تجد، وإلا فعلى نفسها تجني براكش. إن جاء كفر زوجها ولتبقى غافلة، فمن أحسن صفات المؤمنات أنهن غافلات لا يعرفن إلا أزواجهن، وهذا يتحقق كثيرا لما تكون صغيرة. ما هو الحكم، ما هو حكم الشاب المسلم الملتزم الذي أصيب بفتنة النساء وما يسمى بالحب ولا يستطيع ضبط نفسه، فما هي النصيحة له؟ لا يبعد ولا أستغرب في الحقيقة أن أسمع مثل هذا السؤال. الحب يصابس نفسا ضعيفة ليست مشدودة بهدف ثاني، لا بعبادة ولا بدعوة ولا بتعلق بالعلم الشرعي والقرآن، فالنفس إن فرغت لم تشغل بالخير شغلت صاحبها بالشر، وهذه غريزة الطعام والشراب. لا أرى مانعا شرعيا من أن يميل الرجل بقلبه إلى امرأة يعلم فيها صفات خير، وأن عرضت على الشر يجد فيها صفات خير من تقوى وحشمة ومشابه، لا أن يواعدها ولا أن ينظر إليها ولا أن يتجسس عليها، ولكن يحب أن تكون مثل هذه زوجة له. فإن مال القلب لمثل هذه المرأة هذا أمر طبيعي لا فيه إثم ولا يوجد فيه شيء، تسمع بامرأة معينة فيها حشمة وترى فيها خيرا والتزاما وديانة فتتمنى أن تكون زوجتك، لا أرى في هذا حرج. الآن ما أرى حرج، حرج وين؟ صار في تعدي. وفي حديث صحيح عند ابن ماجه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح، فإن بلغك خبر عن امرأة فيها خير وصلاح وعفاف وتقوى فمال قلبك إليها فتزوجها. أما والعياذ بالله أن تفتن بالصور وأن تفتن بالعورات وأن تشغلك عن الطاعات وأن تحدثك نفسك بالمعاصي وما يؤذي برب البريات فأنت على خطر، فأنت على خطر. أما في دائرة العفة فهذا أمر لا حرج. فإن هذا الأخ السائل يقول أنا شاب ملتزم وابتليت مثل هذا، هذا ليس بلاء سيئا دائما، إن وجد له ضوابط شرعية وضواعف شرعية للنكاح لا أرى في هذا حرجا. لكن اضبط مشاعرك، اضبط كلامك، أفعالك، سمعك، نظرك بالشر، فإياك أن تنتهك حرمات المسلمين وإياك أن تتعدى على حرمات المسلمين. احفظ بهذه ما تحب أن يكون بواحدة من محارمك، أي نعم، واطلبها بقوة، اقرع الباب وقل أريدها زوجة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك ولا شيء عليك. وربنا يقول علم الله أنكم إيش تذكرونهم، فمخطئ من زعم وثابر وقال أنا لا أذكر النساء، أخطئ، علم الله أنكم تذكرونهم، لكن اضبط هذا الذكر بالشرع وبأداب الشرع وبإحكام الشرع ولا تتعدى، فإن تعديت فأنت هو. فالإنسان قد يرى نفسه والعياذ بالله يسبح في حومة المعصية وهو لا يشعر. من لم يضبط البدايات لا تسلم له النهايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أخيرا يسأل أحد الإخوة فيقول: ما الذي يفعله من شتم عنده الذات الإلهية أو شتم عنده الدين؟ الرجاء الإجابة لهذا السؤال الآن، لأنه قد شاع بشكل كبير. وهل استخدام اليد في هذه الحالة جائز؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا في أهل الولايات، من كان له ولاية على آخر يغيره بيده، كالأب والزوج وأصحاب الولاية. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم وطلبة العلم، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا للعوام الذين ليس لهم ولاية وليس عندهم بيان وليس عندهم علم. ومن أكبر المنكر على الإطلاق شتم الرب والدين. والأصل في شتم الرب والدين أنه يخرج من الملة. لذا قال الله تعالى في التوبة: فإن طعنوا في دينكم فكان جواب الشر فقاتلوا أئمة الكفر. فرتب الله على الطعن بالدين والشتم طعن، أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر. وهذا منكر، وهذا منكر قبيح. للأسف وجد في مجتمعات على ألسنة أقوام يسمون بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل ذي ولاية من زوج أو أخ أو أب أن يحارب هذا المنكر بشدة، وأن نعلم أن العلماء يقولون إن شتم الرب والدين كفر، وأن الشاتم الأصل فيه الخروج من الملة حتى يتبرهن لما خلاف ذلك. الأصل في الشاتم كفر، خروج من الملة. ولا ننظر في الشاتم هل هو مستحل أم لا، لأن هذا القول يناقض الدين، يناقض الإيمان من جميع الوجوه. لكن لو أن رجلا زل فقال وهو لا يريد، هذا مسألة أخرى. إن رأى ابنه كسر زجاجة كسنا يشتم رب الدين، فهذا على خطر عظيم. وهذه ظاهرة ينبغي أن تقاوم، ينبغي أن تحارب، وينبغي أن لا نتساهل فيها. فيجب على كل صاحب ولاية أن ينتبه لهذه الظاهرة وأن يعمل على محوها من واقعه الذي يعيش فيه. واحد عنده عمال سمع منهم هذه الكلمة يؤذيه، إن لم يكن له قوة بالضرب فله قوة بالطرد، لا تردهم. ينبغي أن يغلب ديننا على مصالحنا، وينبغي أن نتمعر وجوهنا وأن نغار على دين الله عز وجل. ينبغي أن نغار على دين الله عز وجل. الواحد منا إن فتم أباه أو من كان عزيزا عنده تقوم الدنيا ولا تقعد. فمن أسوأ وأعظم المعاصي على الإطلاق شتم الرب والدين، فهي كفر مخرج من الملة، إلا إن قامت قرائن وانتفت موانع معينة في حق بعض الناس. وإلا الأصل أن يفتى كما قال شيخ الإسلام وغيره من العلم أنها الأصل فيها أنها كفر. الأصل في هذه الكلمة أنها كفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما الآن فمع مجلس آخر أجاب فيه الشيخ على أسئلة فقهية متنوعة. كان ذلك في بيت الشيخ في 19 من شهر ذي الحجة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر آذار في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد.
سؤال لشيخنا: إذا حضر رجل الصلاة الرباعية وهو مسافر وقد فاتته من الصلاة ركعتين، فهل يسلم في الركعتين التي أدركها مع الإمام أم يقوم فيصلي فيهما؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل والقاعدة أن المسافر إن صلى خلف مقيم أن يتم ولا يقصر. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال رضي الله عنهما: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابة هو معروف علم المصطلح، تلك السنة لها حكم الرفع. وهذا الحديث أو جلس الفكرة الصحيحة الخامس. وبالتالي الأصل في المسافر أن صلى خلف مقيم أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدركها من منتصفها كان يدرك الثالثة والرابعة أو كان يدرك آخرها، فالواجب عليه الإتمام والله أعلم.
سؤال ثاني، متى تكون أحكام السفر عند مغادرة البلد؟
أحكام السفر لها حيثيات فلا بد من التفصيل، أما من حيث القصر فنعم من حيث ترك عمران البلدة للأثر الوارد عن علي في ذلك عند ابن أبي شيبة.
شيخ، ما هو المنهج لطالب العلم المبتدئ وما هي تأصيلاتكم في ذلك؟
أما الكلام فطويل ويوجد تسجيل أكثر من شريط في هذا. طالب العلم مبتدئ ينبغي أن يحسن نيته، وينبغي أن يختار أستاذه، وينبغي أن يحسن ماذا يقرأ ولمن يقرأ. وطالب العلم المبتدئ عليه أن ينشغل بعلوم الآلة، وعليه أن يعرف قدر نفسه، وأن ينشغل بجرد المطولات من البدايات، فهذا من مظلة التعالم والإعجاب بالنفس. وطالب العلم المبتدئ مطلب منه أن يكون يعني لحفظه نصيب من كتاب الله ومن حديث الأحكام ومن الشوارد الفوائد الفرائد من أقوال السلف والأشعار والملح والطرف، وعليه أن يشتغل بعلوم الآلة، وإن يسر الله له شيخا يتقنها عليه فهذه السابلة، وإلا فالشيخ لا يراد لذاته. ولا أنصح طالب العلم المبتدئ أن يتخصص، وأنصحه أن يضبط الكليات وأن ينشغل بصلب المسائل العلمية ولا ينشغل بملحها، ثم بعد مضي شوط وإتقان كليات كل علم ينشغل بما يسمى بالتخصص. طالب العلم في البدايات عليه دائما أن يجيب أو أن يسأل نفسه لماذا نطلب العلم، وأن يقوي مباعثه على الطلب. فالعلم ثلاثة أشبار، فأول شبر منه تكبر، فمن رأى نفسه قد بذ أقرانه يصيبه عجب، والشبر الثاني منه تواضع، والشبر الثالث منه كما قالوا علم من دخل الشبر الثالث من العلم علم أنه لا يعلم شيئا. الخوف من طالب العلم أن لا يثبت قدمه. طالب العلم عليه أن يعلم أنه أمام مشوار طويل، وعليه أن يعلم أنه كلما علم ازداد علمه بمقدار جهله، وقالوا من ثبت نبت. هذه بعض النصائح التي أنصحها لإخواني طلبة العلم المبتدئين.
شيخنا، ما رأيكم بالذي يبدأ بحفظ كتاب الله في طلب العلم؟
أمر حسن، ولا سيما إن كان ذلك مع صغر سن. فقد كان الناس قديما يبدأون بحفظ كتاب الله على صغر، فلما يصلون سن الإدراك يفهمون ما يحفظون من كتاب الله وحديث الأحكام والمتون، فيبلغون أو يتقدم بهم البلوغ قليلا فيكون علماء. أما من طلب العلم كبيرا ففرغ نفسه في حفظ كتاب ربه دون أن يضبط عقيدته، دون أن يعرف ما يلزمه من واجبات يوم الليلة، فنقول له احفظ مصطفات من كتاب الله، فحفظ كتاب الله بركة، ولكن لا تنسى سائر الواجبات. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها، والسعيد من انشغل بإسقاط الواجب المفروض عليه بحيث تقع النجاة بين يدي الله. الله أعلم.
شوف، دراسة علوم الآلة عند أهل البدع مثل الصوفية وغيرهم،
أما الطالب الذي ينشأ فلا أنصحه أبدا، فهم جرب مردن.
شوفنا أي كتب اللي تنصح فيها الطالب عندي مصطلح
المصطلح على حسب الثقافة الأخرى لطالب العلم. فإن كان قد خبر أساليب الأقدمين فأنا أنصحه أن ينظر البعث الحديث. وأما إن لم يخبر نفس الأقدمين وكان طالب علم مبتدئ، طالب علم مبتدئا في كل العلوم وفي سائر العلوم، فأنصحه أن يقرأ المعاصرين، يسير مصطلح الحديث، الوسيط علم الحديث محمد محمد أبو شهبة، مباحث علوم الحديث وما شابه. ولا يوجد كتاب يعني إن تعداه الإنسان فإنه لا يفلح، المهم أن يختار كتابا يعني يفهم على صاحبه بل يوافق يعني يعجبه أسلوبه، ولكن يكون الكتاب يعني المعلومات الأولية في علم المصطلح معلومات تكاد تكون متفق عليها، فأمرها سهل. والقول بدراسة شيء مختصر على أستاذ هذا أفضل وأضبط وأقعد والله أعلم.
شوفنا إذا كان مسافر في سيارة وخرج من بلده وحضرت وقت الصلاة وهو في السيارة، هل يصلي في داخل السيارة؟
لا، يجب عليه أن ينزل الأرض أو يجمع. فإذا كان خرج وقت الظهر وبدأ بالسفر فوقت الظهر والعصر في حقه تصبحان وقتا واحدا، فله فإن نزل بعد العصر ينزل يصلي بالأرض. وإذا إذا سافر مع العصر ولم يصلي العصر فيجب عليه أن ينزل يصلي بالأرض. فإن تعذر من ذيب الأرض كأن يكون في طائرة أو في سفينة يصلي واقفا إن استطاع، ولا سيما في السفينة، ويتوجه إلى القبلة. فإن لم يستطع فيصلي جالسا ضرورة، وإذا العصر أن يصلي بالأرض. الله أعلم.
شلون هل يجوز الدراسة في كليات مختلطة لغاية الشهادة؟
الكليات المختلطة على أصل فيها المنع والحرمة، لكن قد تزدحم مصالح ومفاسد في حق المكلف، كان يطرد من البيت وكان يجد في نفسه عزمة أكيدة بأن تأثره قليل في هذه الجامعات وما شابه، فحينئذ السعيد من وضع الأشياء في أماكنها. وإذا الأصل في الدراسة فيها المنع، ولا سيما في حق البنات، فالمنع آكد والإثم أعظم. الله أعلم.
شيخنا هل ثبت قول لسان الشرع؟
لا أعرف نصا فيه لسان الشرع، فالحية عنه حسنة، ومن قاله فإنه يفهم لا يفهم منه معنى باطلا، والله أعلم.
يعني هل يجوز بيع وشراء الآثار من المسكوكات أو التماثيل وما شابه ذلك؟
أما بشأن التعظيم فلا، ولا سيما إن كانت فيها أرواح أو فيها صور. وأما أن تباع وتشرى كسائر الأدوات فلا أعرف فيها حرجا، والله أعلم.
شيخ، ما حكم رجل يعمل في كي بنطال؟
عامة البلوى بالبنطال وأهل العلم يكرهونه، فالابتعاد حسن لكن لا يجزي بالحرمة.
شيخنا، حكم الجعالة؟
الجعالة مشروعة عند جمهور أهل العلم بنص الكتاب والسنة.
شيخنا، يجد أن رجل يدرس وهو يطلب على هذا التدريس مالا بحكمه يقول أنها جعالة لأنه متفرغ لهذا الأمر.
ذكر المترجمون في معرض القدح والذم غير راي من الروايات أنه كان يأخذ على تدريسه، فالأصل في من تفرغ للتدريس أن يحتسب، ويجوز مقابل الوقت أن يأخذ الإنسان المال. وفرق كبير بين من تفرغ ليعلم أصالة فجاءه المال تبعا، وبين من تفرغ ليأخذ أصالة وكان العلم تبعا. فالأول ممن ينطبق عليه قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والثانية ممن ينطبق عليه ما له في الآخرة من خلق. والله أعلم.
كيف نحكم تبرع بالدم؟
هو كالفصد ولا أرى فيه حرج، أما بيعه فكل حرج فيه، أما بيع الدم فحرام بعموم قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم.
شيخنا، حكم استعمال الحبوب مانع للحمل؟
المرأة الأصل فيها أن تنجب، ولا يجوز لها أن تعطل ذلك العضو الذي خلقه الله للإنجاب، كما لا يجوز لها أن تعطل يدها أو رجلها للعمل الذي خلق هذا العضو من أجله، ولكن إذا باقي الأمر التسع، فإذا حصل مع هذه المرأة سبب وترتب على هذا الحمل ضرر بالغا، فبمقدار الضرر الذي يحصل لها نتوسع في الوسيلة التي يجوز لها من أجلها من أجل هذا الضرر أن تنظم أو أن تمنع حملها، فكلما باق الأمر اتسع. أما بمجرد الترفه والبعد عن التعب والمشقة المعتادة فهذا أمر لا يجوز، ولا سيما أن هذه الحبوب تولد العقم وتولد طرابات وتشنجات، ولعل هذه الطرابات والتشنجات أيسر من آلام لا في الحمل. لكن إن قرر الأطباء الثقات من أهل الديانة أن بالحمل يحصل ضرر بالغ فتطيقه المرأة وهو شيء زائد عن المعتاد، فلها أن ترفع عن نفسها بذات المقدار الذي يدخل بسببه عليها الضرر. الله أعلم.
رجل تفوته صلاته في يومه لأنه غلبه نوم أو عمل فهل يقضي الصلاة؟
من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، من لم يتعمد فنام أو نسي يصليها متى ذكرها.
شيخ إن بعض الأخوة يدعي أن وقت صلاة الفجر ليس وقتها صحيح، ويبني قوله برؤية للسماء كأنما يراها في الصحراء ونجوه صحراء يسلم عن الحضر لكثرة البنيان، وإن ثبت في ذلك قوله فما هو الحل؟ هل صلاة صحيحة أن يصلي مع الإمام وكيف؟
أما إن ثبت أن الفجر الصادق لم يخرج أو لم يطلع وصلينا في الليل فنعم، والأمر يحتاج إلى فحص، والأمر يختلف من وقت لوقت ومن بلد إلى بلد. وهذا الكلام ليس بمستهجن وليس ببعيد، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يصلون الصلاة على غير ميقاتها، وقد ذكر العلماء كالحافظ في الصيام في شرح كتاب الصيام في الفتح أن الناس في زمنه يمكنون الوقت فيؤخرون أذان المغرب بدرجة، والدرجة ثلث ساعة. والرشيد رضا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار عند تفسير قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل ذكر أن أيضا أذان الفجر في غير وقته، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا في هذه الأيام في هذه البلاد في سائر الأيام، وكان يقول ينتظر من ثلث إلى 25 أحيانا ربع ساعة إلى نصف ساعة في بعض الأحيان. ولذا نقول أن بعد الأذان يجوز الصلاة حتى يتمكن الإنسان ويتثبت بدخول الوقت، بعد الأذان مباشرة يجوز الصلاة، والإمام الموفق يؤخر قليلا. فمن تبرهن عنده بيقين أن الإمام يصلي في غير الوقت فعليه الإعادة، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة، يصلي جماعة ويعيد. وأما في حق العامي الذي لا يعرف هذه الأشياء فأرجو أن يكون معذورا، وعلى الإمام أن يتحرى وأن يتثبت.
شيخنا كيف يأتي الخروج من الصلاة إذا قمت الصلاة المكتوبة، فهل يسلم وهو قائم وكيف يخرج؟
الأمر عندي في نوع ساعة، فإذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ظاهرها لا هذه لا نافية وليست ناهية، فإذا الشرع نفاها فلا داعي للتسليم، وأما إذا كانت ناهية الشرع نهى فهي ليست فهو بحاجة للتسليم. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري في قصة ذاك الرجل الذي صلى خلف معاذ وقد أطال معاذ أنه سلم، لأن الصلاة قد انعقدت فإذا لقيت الصلاة منعقدة فاحتاج للتسليم، فإذا نفاها الشرع لا يحتاج للتسليم. لكن أقول لو أن الإقامة بدأت والإنسان بقي له شيء قليل قدر التسليم أو قبل التسليم قدر التشهد للتسليم، لا يقول أحد بأن صلاته قد بطلت إذا قيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. والظاهر في الحديث النهي عن بدء الصلاة، عن أن يبتدئ الرجل الصلاة، ولذا من كان يدرك الركعة الأولى والفاتحة مع الإمام ويتعجل فحسن لا يسلم يتم، وإن كان لا يدرك فكما قلت مأخذ المسألة وسبب الخلاف عندي في المسألة الشيء المذكور وفيها نوع ساعة، ولم ينقل إلينا أثر فيه هل وقعت تسليم ولا تسليم، فلقيت تجاذبها الاحتمالات، لو وقع أثر قضي على الخلاف. الله أعلم.
شوفنا من بعض الأخوة ابتلوا بلبس البنطال وهو عندما يدخل الصلاة يكفه، فهذا
الواجب عليه أن يلبسه دون كف وأن لا يكون مسبدا، فإن ابتلي بلبس البنطال فلا يكون مسبدا في لبس البنطال فلا يحتاج الكف.
كيف يوضح شغلة بين الإسبال النهي عن الإسبال والنهي عن الكف؟
وهذا يعني الشر لا يأتي بخير كما في البخاري، الشر لا يأتي إلا بشر.
شوفنا رمي الشماغ إلى الخلف يعتبر من الكف؟
لا أعرف، لا أعرفه كفا وأن يبقى بين كتفين أفضل.
صلاة الجهرية الإمام بواسطة المايك جاهزة
ميكروفون؟ إن كان الناس لا يسمعون إلا به فلا أرى فيه حرجا، أما إن كان يسمعون دونه وهو يريد أن يسمع من خارج المسجد يعني القلب لا يميل إليها. والله أعلم.
شيخنا المحراب وما حكم الصلاة فيه؟
الصلاة صحيحة لكن كان السلف يتجنبوها، وهي مذابح النصارى، وقد ألف السيوطي رسالة مطبوعة سماها إعلام الأريب لبدعة المحاريب.
شفنا ما حكم الصلاة في مسجد مقبور إذا كان قاصد الصلاة لا القبر؟
لا يجوز الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، لا يجوز. والأصل أن نتجنب ذلك، والأصل كما قال أهل العلم إن كان القبر هو الأصل وبنينا عليه المسجد هدمنا المسجد، وإن كان المسجد هو الأصل ودفننا فيه فنبشنا وخرجنا الميت. الله أعلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.